وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الرواية الأخيرة التي نذكرها كدليل على حجية الاستصحاب هي رواية أو صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة: أعير ثوبي الذمي وهو يأكل يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. فخلاصته: أصلي فيه كيف الإمام قال أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. استدل بها على حجية الاستصحاب بتقريب على أنه هذه ما ناظرة إلى قاعدة الطهارة، وإنما هي ناظرة إلى الاستصحاب بقرينتين. الأولى هي أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال أعرته يا وهو طاهر، وإذا كان المقصود قاعدة الطهارة ليش نفترض على نلاحظ الحالة السابقة؟ وليش تقول ولم تستيقن أنه نجسه؟ لا، قل على أنه ما عندك، هو ابتداء هكذا تقول أنه هذا هو مشكوك الطهارة، ابن عليما على الطهارة، قاعدة الطهارة هكذا تقول. ونحن في مقام التعليق ذكرنا أنه لا معنى لأن نحكم مبانينا الفقهية على الروايات، ولعله الرواية هذه الرواية تريد أن تقول إن قاعدة الطهارة ليست واسعة، ذات مساحة واسعة، كما يستفاد ذلك من موثقة عمار الصاباطي. من موثقة عمار الصاباطي نستفيد أن المساحة، مساحة قاعدة الطهارة، وسيعة. كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذور. فإذا على هذا الأساس هي وسيعة، لكن هذه يمكن أن تكون ضيقة، وما أكثر الروايات التي يحصل فيما بينها تنافي. فإذا هذه الرواية ليس من البعيد تريد أن تجعل قاعدة الطهارة، لكن في هذا المجال الضيق، وهو فيما إذا فرض أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة ولم تستيقن بزوالها، حينئذ نثبت لك قاعدة الطهارة في مثل هذا هذا كله ذكرته أنا، إن قلت قلت عدي، إن قلت إن هذا بالتالي هو تمسك بالاستصحاب. ولكن أنت تسميه بقاعدة الطهارة، فإنه إذا فرض أننا لاحظنا الحالة السابقة وأنه أعار الثوب وهو طاهر، والمفروض أننا لا نتيقن زوال تلك الطهارة، لم نستيقن أنه نجسه بعد ثبوت تلك الطهارة اليقينية السابقة، فهذا في الحقيقة الحكم بالطهارة الآن هو ناشئ من الحالة السابقة، والذي هو عبارة عن الاستصحاب، ولكن أنت تسميه بقاعدة الطهارة. هكذا قد يخطر في الذهن كإشكال يسجل على ما ذكرناه من مناقشة. وفيه إن المورد يكون من الاستصحاب لو فرض أن مقصود الإمام عليه السلام هو الحكم بالطهارة الآن من باب عدم جواز أن نقضي الحالة السابقة عملا. أكرر إن المورد يصير من باب الاستصحاب إذا فرض أن الحكم بالطهارة الآن كان من باب عدم جواز نقض الحالة السابقة على مستوى العمل. إنه إذا كان من هذه الناحية الحكم بالطهارة الآن، فنسلم أن هذا في الحقيقة مرجعه إلى الاستصحاب وليس إلى قاعدة الطهارة. ولكن نقول من المحتمل أن الإمام حكم بالطهارة الآن ليس من الناحية المذكورة، يعني لا من ناحية عدم جواز نقض الحالة السابقة عملا، بل من جهة أنه حكم الشارع بالطهارة في مشكوك الطهارة في هذا الظرف، أي في ظرف ثبوت الطهارة سابقا، ولكن لا لأجل عدم جواز نقض تلك حتى يكون هذا راجعا إلى الاستصحاب، بل لأجل جعل طهارة ظاهرية حالة الشك ولكن في هذا الظرف الضيق. فالحالة السابقة الطهارة السابقة أخذت بنحو الشرط، أي شرط الحكم بالطهارة الظاهرية الآن ثبوت الطهارة السابقة، لا أنه الطهارة الظاهرية الآن من باب سحب تلك الطهارة عملا ومن باب لا تنقض اليقين بالشك، كلا، بل هذا محتمل. وبكلمة أخرى كما أن كما أنه في مورد اليقين السابق بالنجاسة، ولم أقل الطهارة، النجاسة، قد لا يحكم الشارع بقاعدة الطهارة الآن ما دام الحالة السابقة هي النجاسة، ولكن لا من أجل الاستصحاب، يعني استصحاب النجاسة، بل من جهة ضيق نفس قاعدة الطهارة فمساحتها ضيقة ولا تشمل حالة النجاسة السابق. كما أن هذا وجيه ونقبله، فلنقبل هذا ونقول إن الشارع، ولكن هذا تنظير بالعكس طبيعي، هذا تنظير بالعكس، نقول على أن الشارع جعل الطهارة الظاهرية وقاعدة الطهارة حالة الشك، ولكن بشرط أن يفترض على أن الحالة السابقة هي الطهارة، فإذا فرضت فالآن يجعل قاعدة الطهارة، لكن لا لأجل عدم جواز نقض ذلك اليقين السابق بالشك، وإنما من جهة أنه مشكوك الطهارة. هذا كله بالنسبة إلى تتم علما إلى المناقشة التي أشرنا إليها، هذا مضافا. على أي حال أنا أردت هذا المقدار في الحقيقة كما تقول، بس أردت هذا أنه مساحة قاعدة الطهارة شنو هي ضيقة، فحينئذ إذا هذا الضيق قبلت هنا تعال اقبل هذا الضيق من الممكن، من بس ما يدقول أنخو بسالة وإلا كما تقول جيد مع شنو؟ لا لا هو لا 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 أشاروا علما إلى الاستصحاب. لا مو من باب الإمام، ما يريد يجيب استصحاب، ما قايل لا تنقض الإمام، ما قايل لا تنقض، لا كفر رواية السابق، بس إيه الآن يريد يبين فشي جديد. إيه خو الإمام مرة يريد يجعل استصحاب، مرة يريد يجعل ماذا؟ قاعدة الطهارة. خشكبي الآن يريد يجعل ماذا؟ قاعدة الطهارة، بس يريد يجعلها في يا ظروف في ظرف الذي تكون سابقا موجود طهارة، بس مو من باب استصحابها وإنما من باب هو قاعدة. مو رواية مجملة، يعني الرواية هي ماذا؟ ما بها، ما قال لا تنقض اليقين بالشك، وهذا فيأتي فيها كلا. زين، هذا مضافا، هذا مضافا إلى أنه لو سلمنا دلالتها على الاستصحاب، ولكن ليس فيها جنبة عموم، فغاية ما نستفيده هو استصحاب الطهارة في باب الطهارة، ولا نستفيد حجية الاستصحاب في الموارد الأخرى. والمهم هو جنبة العموم، أي إثبات حجية الاستصحاب بشكل عام، وإلا فثبوته في خصوص باب الطهارة ليس مهمة لوجود قاعدة الطهارة، سواء كان هناك استصحاب أو لم يكن، لا ينفعنا شيئا. والمهم هو العموم. إن قلت يمكن إثبات العموم من خلال التعليل، فإن الإمام عليه السلام علل بقوله لأنك أعرته إياه وهو طاهر، والتعليل يفهم منه العموم. قلت إن التعليل وإن دل على العموم، إذ لو كان خاصا بمورده الضيق لما صلح أن يكون تعليلا لصيرورة المقام من باب تعليل الشيء بنفس مورده، وهذا مرفوض، فلا بد أن يكون التعليل بشيء وسيع يشمل المورد وغيره حتى يصلح علما للعلية، وإلا فإذا كان خاصا بمورده لا يصلح للتعليل. ولكن نقول يكفي في العموم هو أن يكون التعليل شاملا للمورد، وهو الثوب الذي أعاره للذمي ولغيره، ولكن في خصوص دائرة ماذا؟ الطهار. وبالتالي هذا عموم، غايته عموم ليس في مساحة وسيعة أوسع من باب الطهارة، وإنما هو عموم في باب الطهارة فقط. فإذا على هذا الأساس نفس التعليل وإن دل على العموم، لكن لا يستلزم أن يكون ذلك العموم عموما وسيعا بالدرجة العالية. أجل، منين؟ شنو؟ عدم الخصوص. أي، هو هذا الذي يسأل عليه بلسان آخر الذي هذا. نعم، قد يقال إن التعليل يلزم أن يكون بأمر ارتكازي حتى يصلح للقبول، فإن الهدف من ذكر التعليل هو تقريب المطلب إلى ذهن الطرف الآخر، ولكي يقبل الطرف الآخر فلا بد وأن يكون بأمر ارتكازي، والمرتكز هو أن الخصوصية لكل حالة سابقة بلا ميزة علما لكونها أي الحالة السابقة هي الطهارة. قلت لا نسلم إن التحليل يلزم أن يكون بأمر ارتكازي، وإنما يلزم ألا يتنافى مع الارتكاز، لا أن يكون بأمر ارتكازي. وفي المقام لو كان التحليل المذكور ناظرا إلى باب الطهارة فقط من دون خصوصية لثوب الذمي الذي أعير للذمي، لما كان منافيا جعل الاستصحاء في هذه المساحة، أي مساحة باب الطهارة، ليس منافيا للارتكاز. فإذا لا نشترط في التعليل أن يكون بأمر ارتكازي، بل بأمر لا يتنافى مع الارتكاز. نعم، قد يفترض نفس التعليل قد أخذ فيه نكتة ارتكازية قبل أن يكون تعليلا وقبل أن يلحظ كتعليل، كما هو الحال في صحيحة زرارة الثانية مثلا، فإنك كنت على يقين ولا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. إن التعبير ولا ينبغي أن تنقض يريد أن يشير عليه السلام إلى النكتة الارتكازية، وأنه بحسب المرتكز العقلائي اليقين لا ينقض بالشك. وجعلت هذه النكتة الارتكازية علتها، فالتعليل تعلق بالأمر الارتكازي، وهنا يتم استفادة العموم، لأن جعلت العلة هي بنفسها ذلك الأمر الارتكازي، وهذا بخلافه في المقام، فإنه لم تجعل العلة أمرا، ما كان أمرا ارتكازيا في المرحلة السابقة. وعليه فاستفادة العموم شيء مشكل، اللهم إلا أن نجزم بعدم الخصوصية للمورد، يعني لباب الطهارة والنجاسة. وهذا أول الكلام، فلعل الشارع يريد أن يتساهل وين في باب الطهارة والنجاسة، ولا يقع الناس في وسوسة من هالناحية. فالجزم بعدم الفرق بين باب الطهارة وغيره أمر مشكل، والنتيجة استفادة التعميم شيء مشكل. إن شاء الله يوم الاثنين كلامنا يقع في الأقوال في حجية الاستصحاب، الأقوال المفصلة. وأول قول الذي نذكره قول الشيخ النراقي الذي تبناه السيد الخوئي، التفصيل بين الشبهات الحكمية وغيرها إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك لكم الأيام السعيدة، أيام ميلاد سيدنا ومولانا مولى الكونين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الميلاد ميلادا سعيدا لجميع المؤمنين. وفي هذه المناسبة الطيبة نقرأ بعض الأبيات الشعرية لعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه ونحن بالقرب منه، لعل عين الرضا منه صلوات الله وسلامه عليه تنفعنا وتصيبنا. هذه فاطمة بنت أسد، هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأبد، فاسجدوا ذلا له في من سجد، فله الأملاك خرت سجدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاسجدوا ذلا له في من سجد، فله الأملاك خرت سجدا، إذ تجلى نوره في آدم. وآية جميل، سيد إسماعيل الشيرازي أحد علمائنا، والد مرزا عبد الهادي الشيرازي المرجع الديني، سيد إسماعيل الشيرازي هذه الأبيات قصيدة هي طويلة كبيرة، أنا انتخبت منها بعض الأبيات، يشير يقول يا واشك سأنا قلت سجدوا الأمير المؤمنين، أكو بعض الأطراف لعله ما تقبل هذا الحكي وتقول كفر وإلحاد، يقول الله وأمر آدم أن يسجد إلمن، الملائكة أمرهم أن يسجدوا لآدم، خو آدم همات، هم إنما أمروا لأن يسجدوا له لأجل أنوار الطائرة، ومنها نور أمير المؤمنين كان موجود. وآية جميل، وآية جميل، هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأبد، فاسجدوا ذلا له في من سجد، فله الأملاك يعني الملائكة، فله الأملاك خرت سجدا، إذ تجلى نوره في آدم، سيد فاق علا كل الأنام، كان إذ لا كائن وهو إمام. الأنوار الخمسة التي كانت شرف الله به، وآية جميل، شرف الله به بيت الحرام، مو البيت الحرام هو شرف أمير المؤمنين، لا، شرف الله به البيت الحرام حين أضحى لعلاه مولدا، إن يكن يجعل لله البنون، إن شرطية سحنا ما نقول إلى بنون، إن يكن يجعل لله البنون، وتعالى الله عما يصفون، فوليد البيت أحرى أن يكون لولي البيت حقا ولدا، لا عزير لا ولا ابن مريم. ثم بعد يتوجه إلى أمير المؤمنين هذا السيد الجليل ويقول أيها المرجى لقاه في الممات. شوفوا شلون لطيف جايب الأبيات، أيها المرجى لقاه في الممات، كل موت فيه لقياك حياة، ليتما عجل بي ما هو آت، علني ألقى حياتي في الردى فائزا منه بأوفى النعم. جيد، البعض قد يتصور أن قضية ولادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الكعبة المشرفة، يتصور أنها قضية وردت في خبر والخبر ضعيف السند، يرويه ابن شاذان عن العباس ابن عبد المطلب ويزيد ابن قعنب قال: كنا جلوسا بأزاء البيت الحرام إذ أقبلت فاطمة بنت أسد وهي حاملة بعلي 9 أشهر، فأصابها الطلق فرفعت رأسها إلى السماء وأخذت تخاطب إلى آخره. إذا كان المستند في الحقيقة هاي الرواية، هل قضية كبيرة نجي نثبتها بمن؟ بهذه الرواية الواحدة والذي سندها ما معلوم كيف، قد البعض يخطر إلى ذهن هذا المعنى. لا يا أخي العزيز، جزى الله خير جزاء المحسنين شيخ محمد علي الأردوبادي، هذا هم من علمائنا، رفيق الشيخ الأميني، ألف كتاب باسم علي وليد الكعبة، كتيب مو كتاب، كتيب، لكن هو رجل عالم ومحقق. وتدري واحد هم عالم وهم محقق لما يكتب كتاب يكون الكتاب دسما، أثبت في ذلك الكتاب أن هذه القضية قضية متواترة ليست عندنا، لا، من الاتجاه الثاني ينقل التواتر ويسلم بهذه القضية. والذي يحب الاطلاع على هذا الموضوع فليراجع كتاب الغدير، فإنه استفاد من كتاب الأردوبادي ونقل كلمات الاتجاه المقابل في هذا المجال، من جملة من نقل عنهم هذا التواتر، تواتر هذه القضية، الحاكم النيسابوري في المستدرك يقول في الجزء الثالث صفحة 550، يقول: قد تواترت، الحاكم النيسابوري، قد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين في جوف الكعبة. هو يقول تواترت، الحاكم النيسابوري. الدهلوي صاحب التحفة الإثنى عشرية، الذي هذا الكتاب هو رد عليه على الشيعة في مقابل ما ألفه العلامة الحلي رحمة الله عليه، يقول في كتابه إزالة الخفاء، يقول: تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين عليا في جوف الكعبة. بعد الآلوسي صاحب التفسير عد في شرح القصيدة المعروفة لعبد الباقي أفندي العمري التي في مطلعها يقول: أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة، أو ببطن مكة عند البيت إذ وضع. شرح لهذه القصيدة، يقول الآلوسي محمود الآلوسي يقول: وكون الأمير كرم الله وجهه ولد في البيت أمر مشهور في الدنيا وذكر في كتب الفريقين، إلى أن قال: ولم يشتهر وضع غيره كرم الله وجهه. مؤكد بعضهم حاول حتى هذه المكرمة لأمير المؤمنين تزول وتقع تحت الظلال، قال فلان وفلان هم أكو ولدوا في من هم اتفاقا اجت يم الكعبة وهناك ولادة ولا آخرين. يقول: ولم يشتهر وضع غيره كرم الله وجهه كما اشتهر وضعه، بل لم تتفق الكلمة عليه، وما أحرى بإمام الأئمة أن يكون وضعه فيما هو قبلة للمؤمنين، وسبحان من يضع الأشياء في مواضعها وهو أحكم الحاكم. إذن القضية دعوة التواتر ليست عندنا ثابتة، وقلت لا بأس بمراجعة هذين الكتابين نحن نشكر الله تبارك وتعالى أن وفقنا لحب أمير المؤمنين، موالاة أمير هذه فرد نعمة كبيرة ومجاورة، ودرسنا همات يم ما أعظمها من نعمة. نقرأ كم بيت شعر لعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإذا أنتم مضوجون إن شاء الله تعالى، لعلي رتبة فاق جميع الكائنات، لعلي رتبة فاق جميع الكائنات، في علي قد تجلى طه في أبهى الصفات، بعلي تقبل الأعمال تقضى الحاجيات، من علي عمت الكون بحار المكرمات، عين علم لا ملطف يا يقين علي، عين علم لا ملطف يا يقين، ليس مثل المرتضى في العالمين، فجزى الرحمن بالإحسان أمي وأبي، غذياني حب سادات الورى آل النبي، ولساني لهج في كل حين، لا فتى إلا أمير المؤمنين، شيعة من عالم الذر رضينا بعلي، فبرانا ربنا من طينة المولى علي، روت الأصحاب نصا في صحاح الكتب أن حب المرتضى برهان طيب النسب، لا تلمنا أيها الشامت، لا تلمنا، لا تلمنا، قولنا في كل شيء يا علي، ما تلفظنا بلفظ كان أحلى من علي. أسأل الله بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في اللحظات الأخيرة قبل ما نغمض عيوننا، أنا هاي دائما أدعو بي، أعلمكم هم أنتوا أدعو بي، أريد أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أراه في خير محضر، وإنما قلت في خير محضر لأن الروايات دلت أن الإمام يحضر للطيب بشكل ولغير الطيب أم يحضر، لكن محضر حسن لنا ولكم إن شاء الله، ولغيرنا محضر سوء. فأسأل الله بحق أمير المؤمنين، بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، أن يرزقنا في اللحظات الأخيرة رؤية أمير المؤمنين رؤية حسنة طيبة، وأن يأخذ بأيدينا إلى الجنان ويعطينا صكا للجواز على الصراط بلا حساب، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.